الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في عمد الأحكام عند قول المؤلف رحمه الله باب العيدين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. شرع المؤلف رحمه الله في هذا الباب الجديد وهو باب العيدين. وذكر المؤلف رحمه الله عدة أحاديث في هذا الباب والعيد مأخوذ من العود وسمي العيد بذلك إما لأنه يعود في كل عام أو لأنه يعود بالمسرات أو تفاؤلا بعودته أو تفاؤل بعودته كما سميت القافلة بذلك تفاؤلا بقفولها أي برجوعها. قافلة سميت قافلة تفاؤلا بقفولها أي بعودتها ورجوعها. فالعيد قال بعض العلماء سمي بذلك تفاؤلا بعودته مرة أخرى وهذه معاني حسنة ومحتملة. فالعيد سمي بذلك إما لأنه يعود في كل عام أو لأنه يعود بالمسرات أو لكثرة عوائد الله فيه أو تفاؤلا بعودته ورجوعه. والمؤلف يقول باب العيدين ويريد بذلك عيد الفطر وعيد الأضحى. وبرد المؤلف بالعيد العيد الحولي وهناك عيد في كل أسبوع وهو الجمعة. يوم الجمعة يعتبر عيدا من أعياد المسلمين. وهناك أعياد مكانية وهي أماكن الشعائر فإن الناس يذهبون ويعودون إليها يذهبون ويعودون إليها فهي أعياد مكانية. والمؤلف رحمه الله إنما ذكر العيد الزماني في هذا الباب. والعيد من الشعائر العظيمة من شعائر الإسلام العظيمة وهو شعيرة معظمة عند سائر الأمم ومن شعائر الدين في ملة الإسلام وحتى في الملل الجاهلية ومن شعائر دينه بل من أعظم شعائر الدين. فلهذا ذكر العلماء أن التشبه بالكفران في أعيادهم لأن هذا من التشبه بشعائر الدين. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. وفيه أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة وهذه السنة المستمرة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أجمعين. وهو الأمر الذي استمر عليه الناس وإن كان هناك قديما من أراد أن يغير في ذلك لكن أبى الله إلا أن تستمر سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث إثبات الخطبة للعيدين قالوا يصلون العيدين قبل الخطبة في أن صلاة العيد هي خطبة والأمر كذلك. لكن حصل الكلام بين أهل العلم في هذه الخطبة هل هي واحدة أم هما خطبتان، فهذا مما حصل في كلام لأهل العلم. وجاءت أدلة صريحة في الخطبتين إلا أنها لا تصح، جاءت أحاديث واهية في الخطبتين أحاديث واهية صريحة إلا أنها لا تثبت. وجاءت أحاديث صحيحة إلا أنها ليست بصريحة في قضية الخطبتين، جعل الحديث صحيحة إلا أنها ليست بصريحة. منها ما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عباس الصحيحين، وهكذا جاء عن جابر بن عبد الله في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام للناس ثم انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى النساء وخطب لهن خطبة خطبة أخرى، فهاتان خطبتان خطبة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام للرجال وخطبة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام للنساء، إلا أن ذلك ليس بصريح في هذا المعنى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض أنقاض الحديث أنه ظن أن النساء لم يسمعن خطبته عليه الصلاة والسلام، تحتاج إلى أن يذهب إليهن وأن يكتب لهن. فهذا الفعل لا إشكال فيه، أن يكتب الإنسان للرجال خطبة والأخرى للنساء، قد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا إشكال في ذلك. وإذا كان عن طريق مكبرات الصوت يمكن أن يجعل أن يقسم الموضوع إلى قسمين، قسما يجعل قسما للرجال من موضوعه والقسم الآخر للنساء. فهذا قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام على المعنى الذي ذكرناه، خطب إلى الرجال ثم ذهب إلى النساء ووعظهم. يمكن أن يقال هذا، ويمكن أن يقال يختلف الحال عن مكبرات الصوت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذهب إليهن لأنه ظن أنهن لم يسمعن خطبته. ومكبر الصوت يحصل به الإسماع، فيكتفي الإنسان بخطبة واحدة ولا يحتاج إلى خطبتين، لأن الإسماع قد حصل. وإنما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من اللسان لظن أنهن لم يسمعن خطبته عليه الصلاة والسلام، لكن لا بأس يذكر في خطبته ما يتعلق بأمر الرجال والنساء ويخصهن بالذكر، لا بأس بذلك. فعلى كل، حديث أنس وحديث جابر ليس بصريح في هذه المسألة، حديث صحيح لأنه ليس بصريح في ذلك. واحتج ابن خزيمة رحمه الله في صحيحه على الخطبتين بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام خطبتان يخطبهما وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، فاحتج بذلك على الخطبتين في صلاة العيد. كان النبي عليه الصلاة والسلام خطبتان يخطبهما وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، والحديث صحيح. شاء عند ابن خزيمة وجاء عند ابن حبان هو حديث صحيح، إلا أنه ليس بصريح أن ذلك كان في يوم العيد، ليس بصريح أن ذلك كان في يوم العيد، بل جاء الحديث في صحيح الإمام مسلم أن ذلك كان في يوم الجمعة، رواية مسلم لحديث عبد الله بن عمر أن ذلك كان في يوم الجمعة، فهو حديث وارد في خطبة الجمعة لا في خطبة العيد. والعلامة النووي رحمه الله اعترف أنه ليس هنالك حديث صحيح في خطبتي العيد. قال والعمدة في ذلك القياس على الجمعة، العمدة في ذلك القياس على الجمعة، قياس خطبة العيد بخطبة الجمعة، هذا هو العمدة عند العلامة النووي رحمه الله. وحديث الباب محتمل للأمرين، فإنه قال يصلون العيد العيدين قبل الخطبة، قد يرد بذلك الخطبة الواحدة أو على معنى الجنس فتدخل الخطبتان، الحديث في ذلك محتمل وليس بصريح، محتمل للخطبة الواحدة ويحتمل أيضا ما هو أكثر من ذلك. وربما يتطول القول بالخطبة الواحدة بما جاء من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد على راحلته، كما جاء ذلك في حديث أبي سعيد الخدري عند ابن خزيمة وعند ابن هبان الإسناد الصحيح للنبي عليه الصلاة والسلام قطر يوم العيده على راحلته. وهناك أدلة وشواهد في الباب في قطر النبي عليه الصلاة والسلام على راحلة. والخطبة على الراحلة يتأتى فيها القيام والجلوس، لا يتأتى فيها القيام والجلوس. فقد يتقوى هذا المعنى بمثل هذا الحديث، الحديث الواردة في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام على الراحلة، وأن خطبة العيد خطبة واحدة. وعامة من تقدم من أهل العلم ذهبوا إلى استحباب الخطبتين، عامة من تقدم من أهل العلم ذهبوا إلى استحباب الخطبتين، حتى أن ابن حزم في المحلى نفى النزاع في ذلك، وأن هذا مما لا نزاع فيه. فنقول عامة من تقدم من أهل العلم، أما من حيث الأدلة ما أعلم. الأدلة الواردة في ذلك، فالأحاديث الصحيحة في ذلك ليست بصريحة، والصريح من ذلك واهم لا يثبت. الصريح في الخطبتين أحاديث شديدة الضعف وهي لا تثبت، وصحيح عليه ليس بصريح. والعمدة عنده كما ذكر الإمام النووي رحمه الله والقياس. نعم تفضل. الخطبة الواحدة الشيء محتمل، قلنا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام على الراحلة فيها نوع احتمال، فيها احتمال لأنه قد يصل من الخطبتين بسكوت، يعني فيها احتمال، لكن الوارد من فصل النبي عليه الصلاة والسلام هو بجلوس، هذا الشيء المعروف. ما في بأس إذا خطب خطبتين، ما في بأس. مسألة الاجتهاد، مسألة الاجتهاد سواء خطب خطبتين أو خطب خطبة واحدة، مسألة الاجتهاد. والشيخ العثيمين رحمه الله يذهب المذهب الآخر، يقوي القول بالخطبة الواحدة، وأن ظاهر السنة الخطبة الواحدة. وعلى كل المسائل الاجتهاد، سواء خطب بخطبة واحدة أو خطب بخطبتين، فلا إنكار بذلك. الإنكار إنما يكون في المسائل الخلافية ولا في المسائل الاجتهادية؟ من يجيب؟ ها؟ نعم كيف؟ هل يمكن في المسائل الخلافية ولا في الاجتهادية؟ نعم لا يمكن فيهما؟ لا يمكن في المسائل الخلافية ولا يمكن في المسائل الاجتهادية. وش الفرق بين المسائل الخلافية والمسائل الاجتهادية؟ من يجيب؟ ها؟ اختلفوا في شيء؟ لا، في هذا في الأصل فيها ليست صحيحة. الاجتهادية ليست صحيحة. كيف؟ الاجتهادية ليس فيها أدلة صريحة. والخلافية يأتي فيها أدلة صحيحة ويأتي من يطالبها. أي نعم. فالمسائل الخلافية المراد بذلك مخالفة النصوص، مخالفة النصوص الصحيحة الصريحة. فمن خالف نصا صريحا فينكر عليه. ومسألته التي خاض فيها داخلة في المسألة الخلافية، بمعنى أنه خالف فيها النصوص، فلهذا أهل العلم يقولون ينكر في المسائل الخلافية ولا ينكر في المسائل الإسيادية. المسائل الخلافية ينكر فيها أي من خالف فيها نصا، والمسائل الخلافية مرد بذلك مخالفة النصوص، بعكس المسائل الاجتهادية المراد بذلك المسائل التي ليست في أدلة صريحة، المذاهب فيها محتملة والاجتهادات فيها ظنية، يمكن أن يكون الصواب مع هذا أو الصواب مع ذاك، ما في أدلة صريحة، فلا إنكار في المسائل الاجتهادية. وأما المسائل الخلافية فينكر في ذلك، وقد نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم على الفرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم. إذا هناك فرق بين المسائل الاجتهادية والمسائل الخلافية. نعم. ابن القيم فيما يغلب على ظني في إعلام الموقعين فيما يغلب على ظني. إذا هناك فرق بين المسائل، وكثير من الناس إذا سمع مسألة خلافية ظن مسألة اجتهادية، اختلاف العلماء. ليس هذا هو المراد. المسألة الخلافية أي مخالفة النصوص، المسائل التي خالف فيها أهلها النصوص الصحيحة الصريحة فينكر عليهم في ذلك، والمسائل الاجتهادية التي ليست فيها نصوص صريحة محتملة للقول الأول محتملة للقول الآخر. نعم. اختلف العلماء بمعنى أنهم تنازعوا، لكن كلامنا على المسألة الخلافية. أما التعبير يقول الإنسان اختلف العلماء في كلام بمعنى أنها حصل فيه نزاع، يعني لكن المسألة التي خاضوا فيها قد تكون مسألة اجتهادية فلا إنكار، وقد تكون مسألة خلافية في إنكار، وقد يعذر المخالف لأنه ما بلغه الدليل، لكن من بلغه الدليل ينكر عليه، ومن لم يبلغ الدليل ومات على ذلك الخطأ فيرجى له الأجر والثواب والخطأ مغفور. نعم، لأهل العلم الخطأ مغفور لمن كان مجتهدا ولم يتوصل إلى الحق في تلك المسألة. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى الفرائض.